الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ذكر سير العلماء هو أمر في غاية الأهمية، وذلك لأن الإنسان يحتاج في حياته إلى القدوات. وقد ذكرنا شيئا من جهود الصحابة الخلفاء الراشدين في نشر الاعتقاد، وارتأيت أن ننتقل إلى ذكر جهود بعض التابعين في نشر الاعتقاد، وذلك لأن النفس ربما تقول أولئك تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنى لنا أن نكون مشبهين أو متشبهين بهم، وربما تنقطع الذرائع حينما نذكر التابعين ومن بعدهم. نتحدث اليوم عن بعض جهود سعيد بن المسيب رحمه الله في نشر الاعتقاد. سعيد بن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن عايد ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة، كما قال الذهبي الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي، فهو قرشي، ووالده وجده صحابيان، ولقب بعالم المدينة، ولقب بسيد التابعين. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل بل لأربع سنوات مضت من خلافة عمر، فعلى هذا ولادته كانت سنة 14، سنة 14 أو سنة 16. رأى عمر رضي الله عنه بعينيه، وقيل سمع منه، وسمع من خلق من الصحابة كثر لا يعدون. وروايته عن علي وسعد وعثمان وأبي موسى وعائشة وأم شريك وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام وعبد الله بن عمرو وأبيه المسيب وأبي سعيد الخدري في الصحيحين. وروايته عن حسان بن ثابت وصفوان بن أمية ومعمر بن عبد الله ومعاوية وأم سلمة في صحيح مسلم. وروايته عن جبير بن مطعم وجابر وغيرهما في البخاري. وروايته عن عمر في السنن الأربعة أخذ الفرائض من زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان عظيم العناية بعلم كبار الصحابة. كان هو زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، وأعلم الناس بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، روى عنه خلق كثير لا يحصوا، وبرز في العلم والعمل حتى عده الإمام ابن القيم رحمه الله أحد الفقهاء السبعة، فنظم بيته المشهور: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد سليمان خارجة. عنا بكلمة سعيد هو سعيد بن المسيب، فهو أحد الفقهاء السبعة باتفاق العلماء ممن كانت الفتيا إليهم في زمن التابعين رحمهم الله تعالى. ويكفي أن أمثال الزهري وابن المنكدر وعطاء الخراساني وغيرهم رووا عنه، وهذا يدل على علو كعبه رضي الله تعالى عنه. كان إليه المرجع والفتوى، حتى كان أهل المدينة الفقهاء فيها متوافرون ويهابون الفتوى ولا يرجعون إلا إلى سعيد. قال في سبب كون الفقهاء السبعة هم الذين اشتهر هم الذين اشتهروا بالفقهاء السبعة، لأنهم كانوا إذا اتفقوا على رأي كان لا أحد يخالفهم. قال سعيد بن المسيب: إن جده الحزن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سهل. فقال الحزن: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد رحمه الله: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. وعن ابن المسيب قال: وتأملوا معي إذا عظيم عبادة هذا العالم، والعالم إذا لم يكن معه عمل فإن علمه لا ينفع، كالمطر الذي ينزل إلى الأرض ولا ينبت الزرع ولا يدر الضرع، فأي نفع فيه؟ ولهذا ينبغي للإنسان إذا علم شيئا أن يعمل به. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة، له إمام وله مؤذن وله وقيم المسجد، يقول: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة، وعنه قال: ما رأيت قفا إنسان منذ 40 سنة حتى وقعت الحرة. وقعت الحرة كانت سنة 63، وجاءت جيوش الشام وقتلت من قتلت من أبناء الصحابة، لأن بعضهم قاموا ضد يزيد، فما كان أحد يصلي في المسجد إلا القلة، منهم سعيد بن جبير، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. يقول الذهبي رحمه الله في قول سعيد: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. قال الذهبي: إسناده ثابت. وكان رحمه الله يسرد الصوت. وإذا سمعنا أن عالما من التابعين أو من الصحابة أو من بعدهم يسرد الصوم، فليس معناه صوم الدهر، لأن صوم الدهر منهي عنه، وإنما المقصود أنه يسرد الصوم بمعنى أنه يصوم إلا الأيام المنهي عنها، وهي أيام عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق لغير من يكون في الحج مضطرا. وجاء عنه رحمه الله أنه قال: ما أحد أعلم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر مني. وهذا يدل على عظيم جهده رحمه الله. تأملوا معي أن صحابيا مثل ابن عمر، صحابي من المكثرين في الحديث والعلم والفتية والاقتداء مثل ابن عمر، كان يقول إذا ذكر عنده سعيد بن المسيب يقول: هو والله أحد المفتين. وقال قتادة ومكحول والزهري وآخرون قالوا: ما رأينا أعلم من سعيد بن المسيب. قال علي بن المديني رحمه الله، وهو إمام العلل وشيخ البخاري، يقول: سعيد بن المسيب الذي سرد تواريخ العلماء، تواريخ الرواة، تواريخ التابعين، يقول رحمه الله: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، هو عندي أجل التابعين. يقولون إنه رحمه الله حج 40 حجة وفي آخر عمره ترك الحج، فقيل له: لما لا تحج؟ فقال: إن الله عز وجل لم يفرض الحج وقد حججت، يعني مرارا. وقيل في سبب تركه للحج في آخر عمره أنه أقسم على الله يمين أنه إن حج ليدعون على مروان، ويقول إن لذلك ترك الحج، والله أعلم. يقول أيضا: من عظيم جهوده رحمه الله أنه كان مظهرا للتوكل عمليا، فكان كثير التوكل على الله تبارك وتعالى. لا يعلم أحد في التابعين أكثر منه توكلا على الله عز وجل. يقول عنه تلميذه الراوي المشهور يحيى بن سعيد الأنصاري، يقول: كان سعيد يكثر أن يقول في مجلسه: اللهم سلم سلم. كان عظيما حتى إنه من توكله قال عنه بعض تلامذته قال ما رأيت إنسانا نفسه عليه هينة في ذات الله كسعيد بن المسيب. وكان رحمه الله عظيم الاجتهاد في طلب العلم. قال مالك قال ابن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. اليوم بعض طلاب العلم لا يستطيعون أن يحضروا في اليوم درسين وما عندهم السيارات الفارهة والأوقات الفارغة، ومع ذلك يتكاسلون. وكان بهذا الاجتهاد الذي سار فيه الأيام والليالي لأجل الحديث الواحد حصل علما غزيرا. قال قدامة بن موسى كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء. كان يفتي في حياة ابن عمر، كان يفتي في حياة أبي هريرة. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال كان المقدم في الفتوى في دهره سعيد بن المسيب ويقال له فقيه الفقهاء. وقال مكحول الشامي وهو سيد من سادات التابعين ومن خواص أصحاب معاذ بن جبل قال مكحول سعيد بن المسيب عالم العلماء. وقال علي بن الحسين ابن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه قال ميمون بن مهران أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها. عنده سؤال يريد أن يسأل. قال ميمون بن مهران أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب. قال الذهبي هذا يقوله ميمون ابن مهران مع لقيه لأبي هريرة وابن عباس. ولذلك يقول العلماء كان ابن المسيب يفتي في زمن ابن عباس وفي زمن أبي هريرة وفي حياة ابن عمر. وقال مالك رحمه الله كان عمر بن عبد العزيز لا يقضي بقضية، يعني يوما كان أمير المدينة، لا يقضي بقضية حتى يسأل سعيد بن المسيب، فأرسل إليه إنسانا يسأله فدعاه فجاء. فقال عمر بن عبد العزيز له أخطأ الرسول، إنما أرسلناه يسألك في مجلسك. وكان عمر يقول ما كان بالمدينة عالم إلا يأتيني بعلمه، وكنت آتي عند سعيد بن المسيب. وهذا يدل على إجلال عمر بن عبد العزيز مع أنه قرين سعيد بن المسيب في العلم وأصغر منه قليلا، لكنه كان يجل سعيدا. وكان عظيم التفنية لنفسه، عظيم الفناء لنفسه في ذات الله تبارك وتعالى. ولذلك يقولون عنه أنه كان لا يخاف في الله لومة لائم. قال عمران بن عبد الله الخزاعي والله ما أراه، يعني سعيدا، ما أراه مر على أذنه شيء قط إلا وعاه قلبه، وإني أرى أن نفس سعيد كانت أهون عليه في ذات الله من نفس ذباب. وكان رحمه الله عزيز النفس عظيم الصدع بالحق. قال عمران بن عبد الله كان لسعيد بن المسيب في بيت المال 34,000 عطايا التي يستحقها من الفيء وعطايا السلاطين. قال كان لسعيد بن المسيب في بيت مال المسلمين 34,000 عطاؤه، وكان يدعى إليها. الأمراء يقولون له تعال خذ حقك، وكان يدعى إليها فيأبى ويقول لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان. وعن ميمون بن مهران قال قدم عبد الملك بن مروان المدينة قال فامتنعت منه القائلة، يعني أراد أن يقيل القيلولة ما جهنه، واستيقظ فقال لحاجبه انظر هل تجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ممن يحدثنا؟ فخرج فإذا سعيد بن المسيب في حلقته فقام حيث ينظر إليه ثم غمزه الرسول وأشار بإصبعه ثم ولى فلم يتحرك سعيد. فقال الرسول لا أراه فطن، فجاء ودنا منه ثم غمزه وقال ألم ترني أشير إليك؟ قال وما حاجتك؟ قال أجب أمير المؤمنين. فقال إلي أرسلك؟ قال لا، ولكن قال انظر بعض من يحدثنا فلم أرى أحدا أهيأ منك، أنت لتصلح له. قال اذهب فأعلمه أني لست من حداثه. فخرج الحاجب وهو يقول ما أرى هذا الشيخ إلا مجنونا، كيف يرد عبد الملك بن مروان؟ وعبد الملك ما علمه ومكانته إلا أنه كان شديد البطش بمن يظهر ولو شيئا يسيرا من المخالفة للولاة. ولذلك يقول الرسول فقلت في نفسي ما أرى هذا الشيخ إلا مجنونا. قال وذهب فأخبر عبد الملك، فقال عبد الملك بن مروان وهو خليفة المسلمين ذاك سعيد بن المسيب فدعه. وقال رحم الله أبا محمد أبى إلا صلابة. وكان رحمه الله يأبى الدخول على الأمراء، وذلك لأن الإنسان الذي يدخل على الأمراء يكون أحد رجلين، إما أنه يدخل فيلزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يستطيعه فحينئذ لا يدخل. ولكن مع الأسف الشديد ما نراه اليوم أن الناس اليوم يتحايلون كيف يدخلون على الأمراء، وهذا من الخطأ العظيم، لا سيما لمن يرى في نفسه ضعفا وعجزا في الدخول على المسؤولين وعدم قدرته على مناصحتهم. كان ابن المسيب رحمه الله يأبى الدخول على الأمراء ولا يأتي مجالس الظلمة والدهماء، ويرفع بنفسه عن مجالس السفاسف وما ليس فيه ذكر الله. وكان رحمه الله لا يقبل من أحد شيئا. قال الذهبي كان عند سعيد بن المسيب أمر عظيم من بني أمية وسوء سيرتهم، وكان لا يقبل عطاءهم. حصل بين سعيد بن المسيب وبين خلفاء بني مروان الذين كانوا أمراء المدينة أشياء ذكرت في كتب التاريخ، وهذا يدلنا على عظيم جهد هذا الإمام. فإنه رحمه الله مع أنه أوذي إيذان شديدا من قبل خلفاء بني مروان على المدينة إلا أنه لم يظهر إلا السمع والطاعة، وهذا يدلنا على عظيم جهد العلماء في أنهم يتحملون المشاق ويتحملون السياط ويتحملون السجن، ولكنهم لا يقولون بشيء يخالف المعتقد الصحيح وهو السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا. وأول فتنة أو أول محنة سعيد بن جبير أن ابن الزبير لما بويع له بالخلافة بعد تنازل معاوية بن يزيد ابن أبي سفيان، معاوية بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان لما تنازل عن الحكم بايع الناس عبد الله بن الزبير، فلما بويع لعبد الله بن الزبير أرسل ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهري على المدينة واليا، وأمره أن يدعو الناس إلى البيعة لابن الزبير. فقال سعيد بن المسيب لا حتى يجتمع الناس، وهذا يدلنا على أن البيعة لا تكون إلا بعد الاجتماع. أما البيعات التي يدعي الناس إليها وكل واحد يخرج في جماعة يكون له حزب ويكون له جماعة في مقاطعة أو في ولاية هذا لا يجوز. فقال لا حتى يجتمع الناس، فضربه جابر هذا يعني أمير ابن الزبير فضربه 60 صوتا، فبلغ ذلك ابن الزبير فكتب إلى جابر يلومه ويقول ما لنا ولسعيد دعه. ما كانت هذه المحنة لتزيد من سعيد إلا صلابة، ومن إيمانه إلا اشتدادا، ومن صبره على عقيدة أهل السنة والجماعة إلا قوة. فهو رحمه الله لم يكن يرى الخروج على ابن الزبير، ولما حصل ما حصل أن قام عبد الملك بن مروان وقتل عبد الله بن الزبير أصبحت الإمرة والخلافة تامة لعبد الملك بن مروان. قال الواقدي حدثنا عبد الله بن جعفر، طبعا الواقدي في أسانيده ما قال لكن ما في كتب التاريخ مما لا يخالف المعتقد الصحيح تذكر. قال الواقدي حدثنا عبد الله بن جعفر وغيره أن عبد العزيز بن مروان توفي بمصر سنة 84. عبد العزيز بن مروان كان ولي عهد عبد الملك بن مروان، وهذا بأمر من مروان نفسه. فلما توفي عبد العزيز بن مروان في حياة خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان، أراد عبد الملك بن مروان أن يأمر الناس ببيعة ابنيه، فعقد عبد الملك بن مروان لابنيه الوليد وسليمان بالعهد، وكتب بالبيعة لهما إلى البلدان، وعامله يومئذ على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي القرشي. فدعا الناس إلى البيعة فبايعوا، وأبى سعيد بن المسيب أن يبايع لهما، قال لا أبايع لهما. ما الذي جعله لا يبايع؟ يقول بعض العلماء إنما قال سعيد لا أبايع لأنه خشي أن يكون قتل عبد العزيز بن مروان غيلة، أراد أن يتثبت، أو أنه لم يبايع لأنه كان يرى أنه لا يجوز ولاية العهد لشخصين، وهذا قول جمع من الفقهاء أن ولاية العهد لا تكون إلا لشخص واحد. وإن كان جمهور العلماء رحمهم الله يرون صحة جواز أن يبايع لولاية العهد باثنين، كأن يقول عبد الملك بن مروان بعد موتي يكون الخليفة الوليد وبعده يكون هشام وهكذا، هذا أمر يراه سائغا بعض العلماء. على كل حال هذا اجتهاد منه رحمه الله، فأبى، وقيل إنما أبى لعدم اجتماع الناس عليه، وذلك لأن الناس كانوا لا يرون الوليد وهشاما سيرة حسنة، فأخذه والي عبد الملك بن مروان وضربه 60 صوتا وطاف به في تبان من شعر حتى بلغ به رأس الثنية، فلما كروا به قال أين تكرون بي؟ قالوا إلى السجن، فقال والله لولا أني ظننت الصلب، يعني على بره يقتلونه، ما لبست هذا التبان أبدا. فردوه إلى السجن فحبسه، وكتب إلى عبد الملك يخبره بخلافه، يعني إنما بايع. فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنع به ويقول سعيد كان والله أحوج إلى أن تصل رحمه من أن تضربه، لأن سعيد بن المسيب قرشي مخزومي كوالي المدينة وقرشي كعبد الملك بن مروان، قال كان والله أحوج إلى أن تصل رحمه من أن تضربه، وإنا لنعلم أنه ليس عنده خلاف. وهذا يؤكد لنا أن العلماء رحمهم الله وإن ضربوا وإن سجنوا ظلما وبغيا وعدوانا إلا أنهم لا يرون الخروج عن السمع والطاعة. فهذا سعيد بن المسيب ضربه مرة من والي ابن الزبير ولم يرى الخروج عليه، ومرة من والي عبد الملك بن مروان ولم يرى الخروج عليه. يقول بعض كتب التاريخ أن عبد الملك بن مروان بعد هذه الحادثة أراد أن يتقرب من سعيد، فأرسل إليه يطلب أن يزوج بنته وهي قرشية، أن يزوج ابنته للوليد، فأبى الوليد، فجعل الوليد يعني يحمل في قلبه شيء على سعيد رحمه الله. لذلك قيل لسعيد بن المسيب ادعو على بني أمية. هنا الآن يظهر الموقف السني، الموقف السلفي من علماء السلف رحمهم الله. قيل له ادعو على بني أمية، لو كان واحد من هؤلاء دعاة الثورة قال لي والله ضربوني، سجنوني، عذبوني، أرادوا قتلي، شوهوا سمعتي، والله أدعو عليهم ليل ونهار. قيل له أدعو على بني أمية، فقال اللهم أعز دينك وأظهر أولياك وأخزي أعداك. هذا دعاء عام، هذا يدلنا على أن هذا دعاء عام، وهذا هو الواجب على الإنسان، أنه حتى لو ظلم ينبغي عليه أن يدعو بدعاء عام ولا يخص، وإلا الدعاء الطيب يخص به ولي الأمر. قال اللهم أعز دينك وأظهر أولياك وأخزي أعداءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عنه بعض الآثار أنه دعا على بعض أمراء المدينة، لكن هذه الآثار في أسانيدها مقال. وعن أبي يونس القوي قال: دخلت مسجد المدينة فإذا سعيد بن المسيب جالس وحده، فقلت: ما شأنه؟ قيل: نهي أن يجالسه أحد، يعني حتى مو بس سجن وضرب وأرادوا قتله، لا، حتى حجر عليه بعد، لا يحدث ولا أحد يتحدث معه. قال قتادة: إن ابن المسيب كان إذا أراد أحد أن يجالسه قال، تأملوا معي التطبيق العملي لصحة الاعتقاد، لو كان أحد الثوار قال منعوني ويطلع في التلفزيون وفي الراديو وفي القنوات يقول يمنعوني من الكلام، سعيد بن المسيب سيد التابعين، عالم المدينة، فقيه زمانه، والذي كان يفتي في زمن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر، منعه الوليد من التحديث ومن أن يجالس ومن أن يجلس إليه أحد، فكان إذا جاءه أحد لا يعرفه وجلس إليه وطلب منه علما كان يقول رحمه الله: إنهم قد جلدوني ومنعوا الناس أن يجالسوني، لا تجالسني. سمع وطاع. قد يقول قائل: طيب منع الخير؟ الخير لا يمنع، الخير الذي يريد الله أن ينتشر ينتشر، ولذلك علم سعيد انتشر وكلام الذين منعوه اندثر. الخير لا يستطيع أحد، إذا أراد الله شر نشره لا يستطيع أحد أن يمنعه. يظن بعض الناس أنه إذا منع من الكلام خلاص الخير كله ينقطع، يظن أن ما في خير إلا من طريقة، هذا غلط عظيم. الخير يمكن أن يكون من طريقك، من طريق فلان، من طريق فلان، الخير ليس محصورا فيك. ولذلك ينبغي علينا أن نأخذ هذه الدروس من سيرة عملية لهؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. وكان ابن المسيب رحمه الله يقول: لا تملأوا أعينكم من أعوال الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم. ذكر أبو بكر ابن أبي داود قصة عجيبة يدلنا على عظيم عمل هذا الإمام وتطبيقه العملي لاعتقاده الصحيح. قال أبو بكر ابن أبي داود: كانت بنت سعيد قد خطبها عبد الملك لابنه الوليد فأبى عليه، فلم يزل يحتال عبد الملك عليه حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف، ومع ذلك قال: أبدا ما أزوج، ما أريد بنتي أن يدخل قصور الأمراء. ثم قال عن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما. هذا الآن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي قرشي وكان من طلابه، يقول: فقدني أياما فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ يعني تزوجت؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا 2 أو 3. يعني هذا الرجل فقير، صحيح أنه قرشي وسهمي، طالب علم فقير، من يزوجه؟ تأملوا معي، الوليد بن عبد الملك ولي عهد خليفة المسلمين يريد بنت سعيد بن المسيب ويأبى. فقال الرجل: ومن يزوجني وما أملك إلا 2 أو 3؟ قال: أنا. فقلت: وتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على 2 أو 3، فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، من أين أجيب 2 أو 3 هذه الحين، حتى 2 ما عنده. فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي وكنت وحدي صائما، فقدمت عشاي أفطر، وكان خبزا وزيتا، خبز وزيت، الصحون البلاط والقصور تركها سعيد بن المسيب وابنته، يقول: وكان خبزا وزيتا، فإذا بابي يقرع، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. قال: ففكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب. ليش؟ يقول: لأن ابن المسيب 40 سنة ما خرج من مسجد رسول الله إلا من المسجد إلى بيت ومن بيت إلى المسجد، فمن يتصور أن سعيد المسيب يزوره؟ قال فأفكرت في كل اسم، في كل من اسمه سعيد بن المسيب إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدا له، يعني على بالي خلاص بيرجع عن الوعد، فظننت أنه قد بدا له، فقلت يا أبا محمد ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال لا، أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك خلفي. جايب بنته وجاي. اليوم لو واحد سوي كذي الناس يقولون عنه الله يبي الفكة من بنته، هذا ظن الناس. الله أكبر، والله هذا ظن الناس اليوم. إذا واحد قال لأحد هذه بنتي، الناس يقولون هذا يبي فكة من بنتي، ما يفكر أن الرجل يبحث الخير. قال وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من حيائها. شيء غريب. قال فاستوثقت من الباب، ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاءوني فقالوا ما شأنك، فأخبرتهم ونزلوا إليها، وبلغ أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام. فأقمت 3 ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل النساء. ما تقولون بعد يعني طايح بشبدة، لا، فإذا هي من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق زوج. قال فمكثت شهرا لا أتي سعيد المسيب. مستأنس الرجال. ثم أتيته وهو في حلقته فسلمت فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس. فلما لم يبقى غيري قال ما حال ذلك الإنسان بعد شهر؟ قلت خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. هذا العم ولا بلاش؟ الله أكبر. وكان رحمه الله من أعبر الناس رؤيا. سعيد بن المسيب كان من أعبر الناس رؤيا، حتى يقولون إن ابن سيرين، محمد بن سيرين عديلة، ترى محمد بن سيرين عديلة، قلنا تعلم منه، يعني ابن سيرين أصغر منه بكثير. كان قال الواقدي كان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤية، أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وأخذته أسماء عن أبيها. بكر معروف كان يعبر الرؤيا بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الواقدي عدة منامات قد فسرها، ومنها أنه قال الكبل في النوم ثبات في الدين. وأما كلماته العظيمة فمن كلامه رحمه الله قال ما أيس الشيطان من شيء. من أين راح يجيك؟ تصوروا هذه الكلمة العجيبة. قال ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء فاحذروا يراكم الله. ثم قال لنا سعيد وهو ابن 84 سنة. هذا الكلام يقوله عمره كم؟ 84 سنة. ثم قال لنا سعيد وهو ابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى، ما شيء أخوف عندي من النساء. سبحان الله العظيم. وعن ابن حرملة قال ما سمعت سعيد بن المسيب سب أحدا من الأئمة. شوف عذبوه، سجنوه، ضربوه، حجروا عليه، منعوه من التحديث، منعوه من المجالسة، ومع ذلك ما انتقص أحدا من الأئمة. السب معناه في عرف السلف انتقاص. قال ما سب أحدا من الأئمة إلا أني سمعته يقول قاتل الله فلانا كان أول من غير قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الدعاء عليه لأجل أنه أحدث في دين الله، مو عشان نفسه. هذه السيرة العملية التي تدلنا على اجتهادهم، أنهم رحمهم الله ما كانوا ينتصرون لأنفسهم، مو عشان ما وظفوني والله قام يسب، عشان ما شغلوني قام يشتم، لا، إنما للدين. وقال سعيد رحمه الله من كلماته العجيبة قال: لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. وقال رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يعطي منه حقه ويكف به وجهه عن الناس. وقال رحمه الله: من استغنى بالله افتقر الناس إليه. الله أكبر. من استغنى بالله افتقر الناس إليه. وعن بشر بن عاصم قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا عم ألا تخرج فتأكل اليوم مع قومك، تروح شوي البر تستانس، ها لم تكن جالس في المسجد. قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا عم ألا تخرج فتأكل اليوم مع قومك؟ قال: معاذ الله يا ابن أخي، أدع 25 صلاة، 5 صلوات. شلون يعني خلي 5 صلوات جماعة وأروح البر عشان بستانس بشوف خضار يعني؟ قال: وقد سمعت، هذا كلام سعيد بن المسيب، قال: معاذ الله يا ابن أخي، أدع 25 صلاة، 5 صلوات، وقد سمعت كعبا يقول: وددت أن هذا اللبن عاد قطرانا تتبع قريش أذناب الإبل في هذه الشعاب، وإن الشيطان مع الشاذ وهو من الاثنين أبعد. إنسان إذا كان لابد أن يخرج، يخرج مع جماعة حتى يصلي الجماعة. قال: وقالوا له: لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك خفة، يعني صحة. قال: فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح؟ كيف أفوت صلاة العشاء في المسجد، صلاة الصبح في المسجد؟ وكان رحمه الله إذا جلس للدرس يذكر الناس ويخوفهم، وكان يقرأ في الليل على راحلته إذا سافر فيكثر من القراءة، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يحب أن يسمع الشعر، وكان لا ينشده، ويمشي حافيا وعليه إزار أو رداء، ويحفي شاربه شبيها بالحلق، ويصافح كل من لقيه، وكان يكره كثرة الضحك رحمه الله. وكان رحمه الله تعالى مستجاب الدعوة. فعن علي بن زيد قال: قال لي سعيد بن المسيب: قل لقائدك يقوم فينظر إلى وجه هذا الرجل وإلى جسده. فقام وجاء، فقال الرجل: رأيت وجه زنجي وجسده أبيض. فقال سعيد: إن هذا الرجل سب طلحة والزبير وعليا رضي الله عنه، يعني كان من الخوارج، الخوارج يكفرون هؤلاء الثلاث. إن هذا الرجل سب طلحة والزبير وعلي رضي الله عنه، فنهيته فأبى، فدعوت الله عليه، قلت: إن كنت كاذبا فسود الله وجهك، فخرجت بوجهه قرحة حتى اسود وجهه كله. هذا عظيم، كان معروف بأنه مستجاب، لذلك كان يأتون يقول: أدعو على الأمراء، فكان يأبى. وكان رحمه الله وقافا في العلم. فعن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سئل سعيد بن المسيب عن آية، فقال سعيد: لا أقول في القرآن شيئا. هذا يدلك على أنه وقاف. وكان عظيم التشجيع لطلبة العلم. فعن يحيى بن سعيد قال: إن ابن المسيب كان إذا مر بالمكتب قال للصبيان: هؤلاء الناس بعدنا يشجعهم. وكان عظيم الإنكار للمحدثات، فكان يدعو على فلان لأنه غير أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: سألت سعيدا عن الصلاة على الطفسة فقال: محدث. هذه السجادة الخاصة للصلاة. وله رحمه الله مواقف عظيمة تبين لنا جهده في الاعتقاد. فعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس، فقال: أيها الناس، ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفللت منهم أن يعوها، واستحيوا إذ سألهم الناس أن يقولوا: لا ندري، فعاندوا السنن برأيهم فضلوا وأضلوا كثيرا. والذي نفس عمر بيده، ما قبض الله نبيه ولا رفع الوحي عنهم حتى أغناهم عن الرأي، ولو كان الذي يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أحق بالمسح من ظاهره. فإياك وإياهم، فإياك وإياهم، ثم إياك وإياهم. وهذا كان يقوله سعيد يحذر الناس من الرأي. وعن سعيد المسيب رحمه الله أنه كره أن يضع الرجل يده على المنبر كالمتمسح بها، وهذا يدلنا على أنه رحمه الله كان يخشى على الناس من الوقوع في نوع من البدع والشركيات. وروي عنه أنه قال في تفسير الصمد: قال الذي لا جوف له، وقال الذي لا حشو له. وعنه رحمه الله أنه كان يدعو وكان عظيم الدعاء، وكان في دعائه يبين عظيم صفات الله جل جلاله، فكان من دعائه أنه يقول: اللهم إنك مليك مقتدر، وإنما تشاء من أمر يكون. وهذا يدلنا على أنه رحمه الله كان مثبتا للقدر ويرد على القدرية. قال سعيد رحمه الله تعالى عن القدرية: قال هؤلاء مجوس هذه الأمة. وعن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. رواه البخاري مجزوما به. وقال في قوله تعالى: وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، قال قاضيا، القرآن قاض عن الكتب السابق. وقال رحمه الله مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: أحسنوا شهادة أن لا إله إلا الله، والحسن الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. فهو رحمه الله في هذه الكلمة الجميلة يبين أن الإنسان أحسن بقول لا إله إلا الله، طبعا مع العمل، والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. وعن عمرو بن شعيب قال: كنت عند سعيد بن المسيب إذ جاء رجل فقال: يا أبا محمد، إن ناسا يقولون: قدر الله كل شيء ما خلا الأعمال. يعني هذا رجل من القدرية، منكر تقدير الله سبحانه وتعالى. فغضب سعيد غضبا قال: لم أره غضب مثله قط، حتى هم بالقيام، ثم قال: أفعلوها؟ ويحهم، لو يعلمون، أما إني قد سمعت فيهم بحديث كفاهم به شرا، لو يعلمون. قلت: وما ذاك يا أبا محمد رحمك الله، حدثني. فقال: حدثني رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. قال: قلت: يقولون كيف يا رسول الله؟ قال: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه. قال: فقلت: يا رسول الله، ماذا يقولون؟ قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس، يقرؤون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما تلقى أمتي منهم من العداوة أو البغضاء، ثم يكون المسخ فيمسخ أولئك قردة وخنازير، ثم يكون الخسف، قل من ينجو منه، المؤمن يومئذ قليل فرحه كثير، المؤمن يومئذ قليل، قال: فرحه كثير، أو قال: شديد غمه. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه، فقيل: يا رسول الله، ما هذا البكاء؟ قال: رحمة لهم الأشقياء، لأن منهم المجتهد ومنهم المتعبد، مع أنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول، وضاق بحمله ذرعا أن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. فقيل: يا رسول الله، فما الإيمان بالقدر؟ قال: أن تؤمن بالله وحده، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله عز وجل خلقهما قبل الخلق، ثم خلق الخلق لهما، فجعل من شاء منهم للجنة ومن شاء منهم للنار عدلا منه، فكل يعمل لما قد فرغ له منه، وصائر إلى ما خلق له. فقلت: صدق الله ورسوله. هذا الحديث رواه اللالكائي وغيره في إسناده ضعف، وأشبه ما يكون أنه من قول سعيد، وأخطأ من رفعه، وهذا يدلنا على عظيم جهده رحمه الله تعالى في تبيين مسائل القدر. وأن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب عن القدر فقال: ما قدره الله فقد قدر. وعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال: قال الله تعالى في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي عليه أدبر أمور عبادي، لا يخفى علي شيء من أمر عبادي في سمائي ولا في أرضي، فإن حجبوا عني لا يغيب عنهم علمي، وإلي مرجعهم وإلي مرجع كل خلقي، فأنبئهم بما يخفى عليهم من علمي، أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي، وأعاقب من شئت منهم بعقابي. هذه الرواية التي رواها سعيد عن كعب الأحبار، وهو كثير الرواية عن كعب، يدلنا على أن بعض ما في التوراة موافق لما عندنا في كتاب الله تبارك وتعالى من علوه سبحانه وتعالى وعظيم علمه وشمول علمه جل في علاه وتقديره سبحانه وتعالى. وعن سعيد بن المسيب أنه قال في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: أي ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني، هذه وظيفة الناس. وفي قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لأمر أهل التكليف منهم بعبادتي، وقيل: إلا لتكونوا لي عبادا، كقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فعن سعيد تفسيرين لهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تفسير بأن المقصود إلا ليعبدون يعني غاية، وتكون مقصود العبادة عبادة التأله، والمعنى الثاني إلا ليعبدون عبادة الربوبية. وسعيد بن المسيب رحمه الله هو الذي روى حديث موت أبي طالب على الشرك عن أبيه، قال سعيد عن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أبا طالب لما حضرت الوفاة فقال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقولها ومات، فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله مبينا لنا مثبتا مسألة القدر، مسألة القبر، قال: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: من لم يعرف ما لله عليه في نفسه ولم يتأدب بأمره ونهيه كان من الأدب في عزلة، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه فقال: هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. هذه مسألة مشهورة عن سعيد بن المسيب أنه كان يرى جواز حل النشرة بنشرة، حل السحر بالنشرة، ففسره جمع ممن رووا عن سعيد أن مراد سعيد جواز حل السحر بسحر مثله، هذا هو المشهور، ولكن جمعا من التابعين أنكروا هذا على سعيد، كما قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه: النشرة من عمل الشيطان، ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر. قال ابن الجوزي رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به، وهذا هو المعتمد، أي لا بأس به بشيء مشروع، وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام سعيد. كلام سعيد لما سئل عن حل السحر إنما هو بالنشرة، والنشرة كلمة عامة، يدخل فيها المباح ويدخل فيها الغير المباح، فلا يتصور أن مقصود سعيد هو الممنوع أو المحظور أو السحر. فمقصوده رحمه الله حل السحر بالنشرة المباحة كقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولعلنا نختم بذكر مرضه ووفاته. قال عبد الرحمن بن حرملة: دخلت على سعيد بن المسيب وهو شديد المرض، وهو يصلي الظهر وهو مستلق يومي وإيمان، فسمعته يقرأ بالشمس وضحاها. قال ابن حرملة: كنت مع ابن المسيب قبل في جنازة، فقال رجل: استغفروا لها، يعني رفع صوته وهذا منهي عنه، فقال رجل: استغفروا لها. فقال: ما يقول راجزهم؟ سماه راجز، يعني من عند نفسه جاي كأنك قاعد تمشي مع الإبل قاعد ترجز. فقال: ما يقول راجزهم؟ قد حرجت على أهلي أن يرجز معي راجز وأن يقول: مات سعيد بن المسيب، حسبي من يقلبني إلى ربي، وأن يمشوا معي بمجمر، فإن أكن طيبا فما عند الله أطيب من طيبهم. وقال يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: حتى في مرضه في وفاته يوصي الناس بالسنن ويحذرهم من البدع. قال سعيد بن المسيب: أوصيت أهلي بثلاث: أن لا يتبعني راجز ولا نار، وأن يعجلوا بي فإن يكن لي عند الله خير فهو خير مما عندكم. وعن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: اشتد وجع سعيد بن المسيب، فدخل عليه نافع بن جبير يعوده، فأغمي عليه فقال: وجهوه، يعني حطوا وجه للقبلة، ففعلوا فأفاق. فقال: من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة؟ أنافع؟ قال: نعم. قال له سعيد: لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم فراشي. وعن يحيى بن سعيد قال: لما احتضر سعيد بن المسيب ترك دنانير، فقال رحمه الله: اللهم إنك تعلم أني لم أتركها إلا لأصون بها حسبي وديني. قال عبد الحكيم بن عبد الله ابن أبي فروة: شهدت سعيد بن المسيب يوم مات سنة 94، فرأيت قبره قد رش عليه الماء، وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بهم، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.